بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. الناقض الثامن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشارح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم، هذا أصل أصيل، فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، وتجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام. وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل وإن لم يفعله الإنسان.
نعم.
ثم قال رحمه الله: وهناك موالات وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه. ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، فهذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه. فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله، وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان، وأن يعلم ذلك منك وأنك عدو له وهو عدو لك، وأنك بريء منه وهو بريء منك، حتى لا تقع الكارثة وهي الموالاة التي تجعلك كافرا بمحبة دينه أو نصرته على المسلمين. هذا شيء وهذا شيء. فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به ولا لأنه حق، فهذه وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها، وتسمى موالاة، ولكن التولي كونه يتولاهم وينصرهم يعينهم على المسلمين هذا ردة عن الإسلام، نعوذ بالله.
فالحاصل
أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل. فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال، أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله، هذا ردة عن الإسلام. وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا. الأمر الثالث وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، أو الاستعانة به على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكافر الثاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفرة الظالمين، كما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفرة، وكما استعان الصديق بابن الدغنة الكافر ضد الكفرة لا لمحبة دينه ولكن لمحاربة الكفرة الآخرين، فهذا ليس من هذا الباب بل هذا جائز. وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي للدلالة على طريق المدينة. المقصود أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة: القسم الأول ردة عن الإسلام، الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة منه، أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين، هذه ردة، ومظاهرة المشركين ردة عن الإسلام. والثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي، وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك. الثالث أن يستعان بهم ضد الأعداء، ضد كافرين آخرين، أو في مصالح المسلمين من غير موالاة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في مصلحة المسلمين، فهذا من القسم الجائز، من القسم الثالث. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمظاهرة مأخوذة من إسناد الظهر، يعني إعانة الشخص وحماية ظهره مما يصل إليه من الأذى. فإذا كان موقف المسلم إعانة الكافر على المسلم الآخر فهذا ناقض من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم. هذا أصل أصيل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبقى في قلبه يعني ميل إلى الشرك أو الكفر وأهله. لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقين، وإلا ما صح إيمانه. قال: فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، تجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانهم. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا شرط لصحة الإيمان والعقيدة، أن يتبرأ مما يضادها وهو الشرك والنفاق والكفر. قال رحمه الله: فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، سواء كان ذلك بالمال أو بالرأي أو بالنصيحة أو أي نوع من أنواع المظاهرة أو المساعدة. لا يجوز للمسلم أن يغش الإسلام وأهله بإعانة أعدائه من المشركين والكفار بأي شيء من أنواع الإعانة لهم على أهل الإسلام. قال: هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام، وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل، يعني كون الإنسان يحب الكفر. قد يقول يعني حال الكفار خير من حالنا، عندهم الأمانة وعندهم الخيرات وعندهم الأمطار وعندهم الجنات وعندهم النعيم، وما ذلك إلا لأنهم على حال أفضل من حالنا. هذا لا يجوز، هذا معناه راضية بما هم عليه من الباطل ومن الكفر. وما دار المسكين أن هذا ابتلاء لهم وأن الله عجل لهم حسناتهم في الدنيا. قال رحمه الله ثم قال وهناك موالاة وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى، يعني علاقات أسرية، قد يكون هناك يعني ارتباط أسري بين المسلم والمسيحي مثلا أو اليهودي، أنه يجوز أن يتزوج المسلم اليهودية أو النصرانية، هذا يحتم عليه ألا يرضى دينهم وألا يحب ما هم عليه ويتعامل معهم معاملة الضد لضده. قال أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه، ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، هذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه، فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا بد أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب دين الله ومن هم عليه من المؤمنين، وتبغض الشرك والكفر ومن هم عليه من الكفار والمشركين، وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان، وأن يعلم ذلك منك، يعني لا بد أن يلاحظ عليك هذا، يعرف بأنك تبغضه وتبغض دينه وتبغض عاداته، وأنك عدو له وهو عدو لك، وأنك بريء منه وهو بريء منك، حتى لا تقع الكارثة وهو الموالاة التي تجعلك كافرا بمحبة دينه أو نصرته على المسلمين، هذا شيء وهذا شيء. قال فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به ولا لأنه حق، هذه وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها وتسمى موالاة. قال فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل، فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال، أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله، هذا ردة عن الإسلام، وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا. قال أما الأمر الثالث الذي قد يحتاجه المسلم في التعامل مع المشركين والكفار، وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة، يعني إذا احتاج المسلم على الكافر أو المشرك، فهذا قد سبق في تعامل المسلمين مع غير المسلمين. قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، يعني اتفق معهم على مزارعة أرضهم عندما أجلاهم أو عندما فتح خيبر، أبقاهم على أرضهم في المزارعة يزرعونها ويدفعون للمسلمين ما زاد عن أجرتهم. قال أو الاستعانة بهم على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكافر الثاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفر الظالمين. قال كما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفر، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه استعان بابن الدغنة الكافر ضد الكفر لا لمحبة دينه، فهذا جائز لحاجة المسلمين إلى ذلك، لا مانع أن يستعان بمشرك على مشرك. قال كما فعل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي للدلالة على طريق المدينة، لأنه كان خبيرا بالطريق، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ولا يزال على شركه. فإذا احتجنا إلى المشرك للاستعانة به على مشرك آخر أو على عمل لا يتقنه إلا هو ويأخذ أجرته، هذا ليس من المحبة له وإنما للحاجة إليه، فلا مانع. قال رحمه الله: المقصود أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة. القسم الأول ردة، وهو مناصرة المشرك على المسلم، هذه ردة عن الإسلام. قال: الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة منه أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين، هذه ردة. والثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك، ومن ذلك اختيار ديار المشركين والكفار ليسكنها وليساكن الكفار والمشركين، هذا يكون على خطر عظيم، ستكون هناك صداقات وعلاقات بناء على هذه السكنة. لهذا أمر الله جل وعلا بالهجرة، من أسلم في ديار الكفار يجب عليه أن يخرج منها إلا أن يعجز عن ذلك. قال: والقسم الثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك. أما الأمر الثالث أن يستعان بهم ضد الأعداء، ضد كافرين آخرين، أو في مصالح المسلمين من غير موالاة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في مصلحة المسلمين. لعلك تقرأ التعليق يا شيخ.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في أسئلة الجامع الكبير: أبقى النبي صلى الله عليه وسلم العمال في خيبر للضرورة، ثم طردهم عمر بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة. وقال رحمه الله في أسئلة الجامع الكبير: أبقى اليهود في خيبر مدة مؤقتة للحرث والفلاحة للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة المؤقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع والتساهل في هذه الأمور. وقال رحمه الله: أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة، فنفذ هذا عمر في وقته لأنه تفرغ لهذا الشيء وطالت ولايته بخلاف الصديق رضي الله عنه، فإن ولايته كانت قصيرة وكان مشغولا بأهل الردة.
الحاصل هذا هو الشأن في الحاجة إلى المشركين، ما دام المسلمون محتاجون إليهم فإنهم لا مانع أن يستعملوهم، فإذا استغنوا عنهم تركوهم وأخرجوهم من أرضهم. نعم، تفضل.
وقال رحمه الله أيضا: وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال أيضا: وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهو موالاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. فأعداء الله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، يعني هذا هو الذي يجب على المسلمين، أن يعاملوا الكفار معاملة المحايدة وعدم المشاركة أو المساكنة أو المعاونة والصداقة والمحبة والموالاة، فهم أعداء لنا، يجب أن نتخذهم أعداء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلا تجوز موالاتهم ولا محبتهم ولا مودتهم ولا التعامل معهم في غير الحاجة ولم يوجد غيرهم. وقوله رحمه الله تعالى: قد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء وهو موالاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. فأعداء الله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا. وأشد الأعداء للمسلمين المنافقون، هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وقد يكون يعني تواجدهم في ديار المسلمين عند ضعفهم وعجزهم أن يكون لهم شوكة ومنعة، فيكون كيدهم للمسلمين أشد من الكفار الصرحاء. نعم.
وقال رحمه الله: والواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد، صارت مساعدتهم بالقليل والكثير ردة عن الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمنهم ونحو ذلك. وصلة القرابة والرحم كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع أمها في وقت الهدنة، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع الحرب 10 سنين، جاءت في هذه المدة وافدة على المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفد، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلها، يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة ووقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا للمؤلفة قلوبهم، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك، فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى، وقوى إيمان من قوى، ومنهم صفوان بن أمية كان قد توقف عن الإسلام، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول: ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم، ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعدوا بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطوا، يعطي القريب قريبه والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية.
نقف عند هذا،
أكمل.
نقف عند هذا. يقول رحمه الله تعالى فيما سبق ذكره: الواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل والكثير ردة عن الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول جل وعلا: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والمهادنة أو الهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه، كفقيرهم يعطى وزمنهم يعني العاجز أو الكبير يعان ونحو ذلك، صلة القرابة والرحم، كما قال عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. وكما في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت فقالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام لم تسلم، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قال: جاءت إلى أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم. قال: ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة ووقت المعاهدة قد يكون سببا إلى الهداية، قد يكون فيه خير كثير، فيسلم المعطى المال. ولهذا كما ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم حنين الأموال الكثيرة حتى يعطي الغنم بين الجبلين، وكان يتألف الناس ويتودد إليهم بالمال فيسلمون لذلك، حتى يقول قائلهم للبعض الآخر: أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس أيضا كذلك، فهذه يعني من العطاء الجزيل لتألف المشركين أو من لم يدخلوا في الإسلام ليدخلوا فيه أو لتقوية من كان في دينه لين وضعف. قال فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعدوا بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام، لأن في ذلك إعانة لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطي القريب قريبه، والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. قال وأما ما يتعلق بالأعداء لهم بالإعداد لهم فهذا أمر واجب، أن يعد المسلمون للمشركين العدة، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد لهم التأهب لهم وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد، وأن يحذروا مغبة التساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. الناقض الثامن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشارح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم، هذا أصل أصيل، فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، وتجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام، وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل وإن لم يفعله الإنسان.
نعم.
ثم قال رحمه الله: وهناك موالات وصداقات دون وهناك موالات وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه. ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، فهذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه. فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله، وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان، وأن يعلم ذلك منك وأنك عدو له وهو عدو لك، وأنك بريء منه وهو بريء منك، حتى لا تقع الكارثة وهي الموالاة التي تجعلك كافرا بمحبة دينه أو نصرته على المسلمين. هذا شيء. فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به ولا لأنه حق. فهذه وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها وتسمى موالاة. ولكن التولي كونه يتولاهم وينصرهم يعينهم على المسلمين هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله.
فالحاصل
أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل. فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال، أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله هذا ردة عن الإسلام. وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا. الأمر الثالث وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، أو الاستعانة به على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكافر الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفرة الظالمين، كما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفرة، وكما استعان الصديق بابن الدغنة الكافر ضد الكفرة لا لمحبة دينه ولكن لمحاربة الكفرة الآخرين. فهذا ليس من هذا الباب بل هذا جائز. وكما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي للدلالة على طريق المدينة. المقصود أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة. القسم الأول ردة عن الإسلام، الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة منه، أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين هذه ردة، ومظاهرة المشركين ردة عن الإسلام. والثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين فهذا منكر ومن وسائل الشرك. الثالث أن يستعان بهم ضد الأعداء، ضد كافرين آخرين أو في مصالح المسلمين من غير موالاة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في مصلحة المسلمين، فهذا من القسم الجائز من القسم الثالث. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمظاهرة مأخوذة من إسناد الظهر، يعني إعانة الشخص وحماية ظهره مما يصل إليه من الأذى. فإذا كان موقف المسلم إعانة الكافر على المسلم الآخر فهذا ناقض من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم. هذا أصل أصيل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبقى في قلبه يعني ميل إلى الشرك أو الكفر وأهله. لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقين، وإلا ما صح إيمانه. قال فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، تجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانهم. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا شرط لصحة الإيمان والعقيدة، أن يتبرأ مما يضادها وهو الشرك والنفاق والكفر. قال رحمه الله فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، سواء كان ذلك بالمال أو بالرأي أو بالنصيحة أو بال أي نوع من أنواع المظاهرة أو المساعدة. لا يجوز للمسلم أن يغش الإسلام وأهله بإعانة أعدائه من المشركين والكفار بأي شيء من أنواع الإعانة لهم على أهل الإسلام. قال هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام، وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل، يعني كون الإنسان يحب الكفر قد يقول يعني حال الكفار خير من حالنا، عندهم الأمانة وعندهم الخيرات وعندهم الأمطار وعندهم الجنات وعندهم النعيم وما ذلك إلا لأنهم على حال أفضل من حالنا، هذا لا يجوز. هذا معناه راضية بما هم عليه من الباطل ومن الكفر. وما دار المسكين أن هذا ابتلاء لهم وأن الله عجل لهم حسناتهم في الدنيا. قال رحمه الله ثم قال وهناك موالاة وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى، يعني علاقات أسرية، قد يكون هناك يعني ارتباط أسري بين المسلم والمسيحي مثلا أو اليهودي، لأنه يجوز أن يتزوج المسلم اليهودية أو النصرانية، هذا يحتم عليه ألا يرضى دينهم وألا يحب ما هم عليه ويتعامل معهم معاملة الضد لضده. قال أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه، ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، هذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه، فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا بد أن تحب في الله وتبغض في الله، تحب دين الله ومن هم عليه من المؤمنين وتبغض الشرك والكفر ومن هم عليه من الكفار والمشركين، وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان، وأن يعلم ذلك منك، يعني لابد أن يلاحظ عليك هذا، يعرف بأنك تبغضه وتبغض دينه وتبغض عاداته وأنك عدو له وهو عدو لك وأنك بريء منه وهو بريء منك، حتى لا تقع الكارثة وهو الموالاة التي تجعلك كافرا بمحبة دينه أو نصرته على المسلمين. هذا شيء وهذا شيء. قال فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به ولا لأنه حق، هذه وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها، وتسمى موالاة. قال: فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل، فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال، أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله، هذا ردة عن الإسلام. وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا. قال: أما الأمر الثالث الذي قد يحتاجه المسلم في التعامل مع المشركين والكفار، وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة، يعني إذا احتاج المسلم على الكافر أو المشرك فهذا قد سبق في تعامل المسلمين مع غير المسلمين. قال: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، يعني اتفق معهم على مزارعة أرضهم عندما أجلاهم، أو عندما فتح خيبر أبقاهم على أرضهم في المزارعة يزرعونها ويدفعون للمسلمين ما زاد عن أجرتهم. قال: أو الاستعانة بهم على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكافر الثاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفرة الظالمين. قال: كما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفر، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه استعان بابن الدغنة الكافر ضد الكفر لا لمحبة دينه، فهذا جائز لحاجة المسلمين إلى ذلك، لا مانع أن يستعان بمشرك على مشرك. قال: كما فعل استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريكط الديلي للدلالة على طريق المدينة، لأنه كان خبيرا بالطريق فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ولا يزال على شركه. فإذا احتجنا إلى المشرك للاستعانة به على مشرك آخر أو على عمل لا يتقنه إلا هو ويأخذ أجرته، هذا ليس من المحبة له وإنما للحاجة إليه، فلا مانع. قال رحمه الله: المقصود أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة. القسم الأول ردة، وهو مناصرة المشرك على المسلم، هذه ردة عن الإسلام. قال: الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة منه أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين، هذه ردة. والثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك، ومن ذلك اختيار ديار المشركين والكفار ليسكنها وليساكن الكفار والمشركين، هذا يكون على خطر عظيم، ستكون هناك صداقات وعلاقات بناء على هذه السكنة. لهذا أمر الله جل وعلا بالهجرة، من أسلم في ديار الكفار يجب عليه أن يخرج منها إلا أن يعجز عن ذلك. قال: والقسم الثاني صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك. أما الأمر الثالث أي استعان بهم ضد الأعداء ضد كافرين آخرين أو في مصالح المسلمين من غير موالات، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في مصلحة المسلمين. لعلك تقرأ التعليق يا شيخ.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في أسئلة الجامع الكبير: أبقى النبي صلى الله عليه وسلم العمال في خيبر للضرورة، ثم طردهم عمر بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة. وقال رحمه الله في أسئلة الجامع الكبير: أبقى اليهود في خيبر مدة مؤقتة للحرث والفلاحة للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد. فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة المؤقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع والتساهل في هذه الأمور. وقال رحمه الله: أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه بسبب أحداث أحدثوها وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة، فنفذ هذا عمر في وقته لأنه تفرغ لهذا الشيء وطالت ولايته بخلاف الصديق رضي الله عنه، فإن ولايته كانت قصيرة وكان مشغولا بأهل الردة.
الحاصل هذا هو الشأن في الحاجة إلى المشركين، ما دام المسلمون محتاجون إليهم فإنهم لا مانع أن يستعملوهم، فإذا استغنوا عنهم تركوهم وأخرجوهم من أرضهم. نعم
تفضل. وقال رحمه الله أيضا: وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، لقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال أيضا: وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهو موالاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. فأعداء الله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، يعني هذا هو الذي يجب على المسلمين، أن يعاملوا الكفار معاملة المحايدة وعدم المشاركة أو المساكنة أو المعاونة والصداقة والمحبة والموالاة، فهم أعداء لنا، يجب أن نتخذهم أعداء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلا تجوز موالاتهم ولا محبتهم ولا مودتهم ولا التعامل معهم في غير الحاجة ولم يوجد غيرهم. وقوله رحمه الله تعالى: قد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهو موالاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. فأعداء الله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا. وأشد الأعداء للمسلمين المنافقون، هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وقد يكون يعني تواجدهم في ديار المسلمين عند ضعفهم وعجزهم أن يكون لهم شوكة ومنعة، فيكون كيدهم للمسلمين أشد من الكفار الصرحاء. نعم.
وقال رحمه الله: والواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد، صارت مساعدتهم بالقليل والكثير ردة عن الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين، هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمنهم ونحو ذلك. وصلة القرابة والرحم كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع الحرب 10 سنين، جاءت في هذه المدة وافدة على المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفد، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلها، يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة ووقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا للمؤلفة قلوبهم، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك، فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى، وقوى إيمان من قوى. ومنهم صفوان بن أمية كان قد توقف عن الإسلام، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول: ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعدوا بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطوا، يعطي القريب قريبه والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك مما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية.
نقف عند هذا. يقول رحمه الله تعالى فيما سبق ذكره: الواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل والكثير ردة عن الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومظاهرة الكفار ومساعدتهم معاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والمهادنة أو الهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم يعطى وزمنهم، يعني العاجز أو الكبير يعان ونحو ذلك، صلة القرابة والرحم كما قال عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. وكما في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام لم تسلم، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قال: جاءت إلى أمها في وقت الهدنة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم. قال: ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة ووقت المعاهدة قد يكون سببا إلى الهداية، قد يكون فيه خير كثير، فيسلم المعطى المال. ولهذا كما ذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم حنين الأموال الكثيرة حتى يعطي الغنم بين الجبلين، فكان يتألف الناس ويتودد إليهم بالمال فيسلمون لذلك، حتى يقول قائلهم للبعض الآخر: أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس أيضا كذلك. فهذه يعني من العطاء الجزيل لتألف المشركين أو من لم يدخل في الإسلام ليدخل فيه، أو لتقوية من كان في دينه لين وضعف. قال: فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعد بشيء بالكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام، لأن في ذلك إعانة لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطي القريب قريبه، والمسلم يعطي الفقير، وولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه المصلحة للمسلمين. قال: وأما ما يتعلق بالأعداء لهم بالإعداد لهم فهذا أمر واجب، أن يعد المسلمون للمشركين العدة، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد لهم التأهب لهم وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد، وأن يحذروا مغبة التساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا. والله أعلم.